بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 16 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان مسائل يحتاج إليها الصائمون. فأقول مستعينا بالله تعالى: لا حرج على من بلع الريق واللعاب، ولا يجب على صاحبه أن يتفله، لأن ابتلاع الريق واللعاب لا يفسد الصوم ولو كثر ذلك وتتابع، ولكن إذا كان بلغما غليظا وهو المعروف بالنخامة فيجب تفله في منديل ونحوه. وهنا مسألة يحتاج إليها، ألا وهي: ما الحكم إذا بلع ريقه وبين الأسنان شيء من الطعام؟ والجواب أنه لا يضر إن شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه، انتهى. وعلى الصائم أن لا يبالغ في الاستنشاق، وهو إدخال الماء إلى الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم إذا توضأ أن لا يبالغ في الاستنشاق، فقال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبعض الصائمين إذا توضأ لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه زعموا، فتراه يكتفي بغسل مقدم أنفه فيخل في وضوئه، وهذا لا شك أنه خطأ كبير، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق لا عن الاستنشاق. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم، انتهى. ومراده في أصل الاستنشاق، أما المبالغة فمنهي عنها للصائم كما سبق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق، انتهى. ولا حرج على الصائم إذا يبس فمه أن يمضمض فمه من غير الوضوء، لأن المضمضة لا تفسد الصوم، لأن الفم في حكم الظاهر، بدليل أننا نتمضمض في الوضوء وجوبا، فالمضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه، يعني فمه، من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، إن لم يبلع ريقه، وماذا بقي في فيه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إن لم يملك، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء، انتهى. وهنا مسألة يحتاج إليها الصائمون، ألا وهي: ما حكم الصائم إذا دخل الماء في جوفه وهو يتوضأ أو يغتسل أو يتمضمض من غير وضوء، وما حكمه إذا دخل الذباب في حلقه؟ والجواب هو أن من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإذا استنثر فدخل الماء في حلقه دون إرادته فلا يضر إن شاء الله تعالى. فعن ابن جريج: قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه، قال: لا بأس بذلك. وقال عطاء أيضا: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. قال الحافظ: أي دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. وعن ابن جريج قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم، قال: لا يضره وما بقي في فيه. قال ابن بطال: ظاهره إباحة الإزدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة، وليس كذلك، لأن عبد الرزاق رواه بلفظ وماذا بقي في فيه، وكأن ذا سقطت من رواية البخاري، انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما على ظاهر ما أورده البخاري موصولة، أي والذي بقي في فيه، وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية، وكأنه قال: وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: من تمام الاعتدال في الصوم التفريق بين ما يمكن الاحتراز منه وبين ما لا يمكن الاحتراز منه، فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع، كما لا يفطر بغبار الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل، انتهى. وأما الذباب فدخوله في الحلق لا يضر أيضا. قال الحسن: إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال زين بن المنير: دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء، لأن الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق والمضمضة، انتهى. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 16 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان مسائل يحتاج إليها الصائمون. فأقول مستعينا بالله تعالى: لا حرج على من بلع الريق واللعاب، ولا يجب على صاحبه أن يتفله، لأن ابتلاع الريق واللعاب لا يفسد الصوم ولو كثر ذلك وتتابع، ولكن إذا كان بلغما غليظا وهو المعروف بالنخامة فيجب تفله في منديل ونحوه. وهنا مسألة يحتاج إليها، ألا وهي: ما الحكم إذا بلع ريقه وبين الأسنان شيء من الطعام؟ والجواب أنه لا يضر إن شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه، انتهى. وعلى الصائم أن لا يبالغ في الاستنشاق، وهو إدخال الماء إلى الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم إذا توضأ أن لا يبالغ في الاستنشاق، فقال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبعض الصائمين إذا توضأ لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه زعموا، فتراه يكتفي بغسل مقدم أنفه فيخل في وضوئه، وهذا لا شك أنه خطأ كبير، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق لا عن الاستنشاق. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم، انتهى. ومراده في أصل الاستنشاق، أما المبالغة فمنهي عنها للصائم كما سبق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق، انتهى. ولا حرج على الصائم إذا يبس فمه أن يمضمض فمه من غير الوضوء، لأن المضمضة لا تفسد الصوم، لأن الفم في حكم الظاهر، بدليل أننا نتمضمض في الوضوء وجوبا، فالمضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه، يعني فمه، من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، إن لم يبلع ريقه، وماذا بقي في فيه؟ فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إن لم يملك، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء، انتهى. وهنا مسألة يحتاج إليها الصائمون، ألا وهي: ما حكم الصائم إذا دخل الماء في جوفه وهو يتوضأ أو يغتسل أو يتمضمض من غير وضوء، وما حكمه إذا دخل الذباب في حلقه؟ والجواب هو أن من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإذا استنثر فدخل الماء في حلقه دون إرادته فلا يضر إن شاء الله تعالى. فعن ابن جريج قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه، قال: لا بأس بذلك. وقال عطاء أيضا: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. قال الحافظ: أي دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. وعن ابن جريج قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم، قال: لا يضره وما بقي في فيه. قال ابن بطال: ظاهره إباحة الإزدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة، وليس كذلك، لأن عبد الرزاق رواه بلفظ: وماذا بقي في فيه، وكأن ذا سقطت من رواية البخاري، انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما على ظاهر ما أورده البخاري موصولة، أي والذي بقي في فيه، وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية، وكأنه قال: وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء، إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: من تمام الاعتدال في الصوم التفريق بين ما يمكن الاحتراز منه وبين ما لا يمكن الاحتراز منه، فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع، كما لا يفطر بغبار الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل، انتهى. وأما الذباب فدخوله في الحلق لا يضر أيضا. قال الحسن: إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال زين بن المنير: دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء، لأن الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق والمضمضة، انتهى. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.